بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام. ما هو هذا الحق؟ عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الحقوق يعني الواردة في الحديث الآخر، النفس بالنفس، تارك لدين المفارق الجماعة، وكذلك الثيب الزاني. فالمسلم يقتل لأحد هذه الأسباب الثلاثة بعد أن يشهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دمه معصوم ولا يجوز سفك دمه إلا في ثلاثة حقوق: الزنا بعد الإحصان، أو النفس بالنفس إذا قتل يقتل، أو إذا فارق جماعة المسلمين وارتد عن الدين. في هذه الثلاثة الأمور يسفك دمه، وما عداها فهو معصوم الدم. والذي يقيم الحدود من هو؟ ولي الأمر، والذي يقيم الحدود، وأما غيره فليس مخولا في هذا، إنما هو لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. وإذا أقام الإنسان حدا لنفسه، مثلا رأى إنسانا بعينه يقتل مثلا ابنه أو أباه، وباشر مباشرة بقتله النفس بالنفس، أو ترصد له في مكان آخر وقتله، لماذا؟ قال: هذا قتل قريبي. فما هو حكم الشرع في مثل هذا؟ حكم الشرع فيه في مثل هذا أنه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ليس عليه شيء. وبالنسبة لأحكام الدنيا، ف إن رأى ولي الأمر أنه يقتله به يقتله به، لأن هذا سيفتح على الناس مجال وباب فتنة. ما لقتلت؟ قال: لأن هذا قتل فلان. طيب، مسألة القاتل تحتاج لها أولا إلى إشهاد وإلى إثبات أن هذا هو القاتل، فإذا ثبت يقينا، ثبت عند القاضي يقينا أن هذا إنما قتل القاتل، فإنه له أن يسقط دمه ويعزره على فعله كونه افتأة على ولي الأمر، يعزره على مباشرة القتل. ولكن إذا تيقن أنه إنما قتل القاتل ببينة وبرهان، فله أن يجيزه في ذلك ولا يقتله به، وإن أراد أن يعزره على الافتئات فعل. الله عز وجل: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فولي الدم له سلطان، له سلطان إن تيقن أن القاتل هو فلان، فله سلطان أن يأخذه بذلك المقتول، ولكن لا يسرف في القتل. معنى لا يسرف في القتل أي لا يقتل غير القاتل، أو لا يقتل أكثر من القاتل. يقول: أما أنا، هذا المقتول هذا إنسان كبير، هذا شيخ قبيلة، أبدا أن أخذ 10 من القبيلة الثانية، هذا إسراف في القتل. النفس بالنفس، يؤخذ القاتل فقط. أو يقول: هذا فلان أبوه قتل كذا وكذا، إذن لابد أن يقتل هذا، فهذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية، فلا يقتل غير القاتل. وإن اجتمع جماعة على القتل قتلوا جميعا، إذا اجتمع 10 أو 20 وكلهم باشر القتل وساعد فيه وكان له يد في القتل، يقتلون جميعا به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه. من هو أنس؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك بن النضر، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. لا إله إلا الله، ما أحسن هذا الخلق، سعة صدر عظيمة، 10 سنوات وأنس بن مالك غلام، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فيها تعنيف أو لما فعلت كذا وكذا. غاية ما في الأمر، قال أنس رضي الله عنه يخبر، قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فخرجت فرأيت صبيانا يلعبون فالتهيت معهم، يعني يلعب معهم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع خبر هل ذهب إلى المكان الذي أرسلها أم لا، فجده يلعب مع الصبيان، قال فأمسكني من خلفي وقال هل ذهبت إلى ما أرسلتك إليه؟ قال أفعل يا رسول الله، اكتفى بهذا، سأفعل يا رسول الله، ثم ذهب. فما زاد على هذا، هل لا ذهبت أو هل ذهبت، يأتي على سبيل الاستفهام. اليوم ربما سبع وجد وجدع وأتى بالكلمات التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتجرح مشاعر ذلك الغلام، ربما ما يناديه إلا بأسماء الحيوانات، يا حيوان، ربما قال له يا حمار، يا كلب، يا كذا. وإذا بالرجل يتربى على هذه الألفاظ ويتجرد من صفات الإنسانية، خلاص ما عود إلا على لفظ حيوان وكلب وحمار وأمثالها، وهذه من سوء التربية. لا تعود ولدك هذه الألفاظ أبدا، انتبه، لا تعوده على هذه الألفاظ حتى يعتاد عليها، بعدها لو سمعها من أي إنسان خلاص شيء معتاد، يسمعها في البيت أصلا صار أمرا طبيعيا. عوده على الألفاظ الحسنة، على ألفاظ الإنسانية، يا غلام، أنت شاب، أنت ذكي، أنت كذا، افعل كذا، ابعث فيه روح الأمل وصفات الرجولة، صفات النبل ونحو ذلك. وقد ذكرت لكم قبل أيام قصة عن أحد الأبناء، أول ما بدأ يميز وبدأ يحتك بالناس وبدأ هذا يسمع منه يا فلان كذا، قال أول مرة أصدق أنني آدمي، ولا قال أبي أشعرني أنني قال حيوان، خطابه دائما بألفاظ الحيوان، قال فكنت أظنه يمكن أنه حيوان صد، لما بدأ يميز شعر أنه إنسان فعلا، أو أنه ليس بتلك الصفات التي كان يطلقها عليه أبوه. فيا أخواني، مسألة التربية مسألة مهمة جدا، ما هي بالأمر السهل. والله لقد أصبح تربية الأبناء في هذه الأيام والأزمنة المتأخرة بالذات من أصعب الأمور، تحتاج إلى حنكة بالغة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى أنك تثبت جدارتك وأنك ناجح إذا نجحت في تربيتك لولدك. دولة مصغرة البيت، إيش تظن؟ دولة مصغرة تحتاج يكون عندك خبرة من أصحاب البلدية، خبرة من أصحاب الأمن، خبرة من وزارة الداخلية، من وزارة الدفاع، من وزارة التربية والتعليم، دولة مصغرة يكون عندك من جميع التخصصات، تحتاج أن تعاملهم أحياناً بأساليب الأمن والضبط، وأخرى بأساليب التربية والتعليم، وثالثة بأساليب النظافة والبيئة وغير ذلك. تحتاج أن تكون دولة مصغرة في بيتك. إذا نجحت في تربيتك أبنائك تستطيع أن تنجح إن شاء الله فيما سوى ذلك. فأحياناً التعود على التربية مفيد جداً، لا تستهين به. لهذا ألفت انتباهكم إلى أمر مهم أنتم تعرفونه هذه المعلومة، لكني أؤكدها بسؤال: ما من نبي قبل أن يبعث إلا ورعى الغنم، ليش رعى الغنم؟ قال العلماء ليتعودوا على رعاية الأمم، يتعلم، يتعود على رعاية الأمم، بدايتها رعي الأغنام وبعدها رعي أمم، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلا تستهين بالأمر، عندك أولاد في البيت ذكور وإناث، وتريد أن تعرف هل أنت ناجح أو فاشل، وهل أنت مؤهل للقيادة، هل أنت مؤهل لأن يكون لك كلمة وإدارة، انظر كيف أنت في البيت. إذا ما تحملت أهلك أو طفلك أو ولدك، تريد تتحمل الناس الآخرين، ستكون فاشلا ولا شك، ستكون فاشلا ولا شك. إذا ضاق صدرك عن تعليم أهلك وأطفالك فأنت لما سوى ذلك أشد فشلا، أنك في البيت سيحملونك على السلامة، إن أصبت أو أخطأت أنت محمول مشمول كما يقال. فجرب دهاءك وذكاءك وحنكتك وخبرتك في البيت، فإن أحسنت استفادوا من إحسانك، وإن أسأت ستروا سوءتك. وأما الآخرين فإن أسأت الإرشيف موجود، وتسجيل الأخطاء والتنقيب عنها موجود، فيا ويلك إذا جمعت عليك قضايا وسوء إدارة وشكاوى ما أحد سيرحمك. كل هذا دعانا إليه ترجمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وما أشرنا من سعة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم، ها؟ إيش طعم الإيمان؟ ها؟ حلو، صح ولا لا؟ له طعم وطعمه حلو. دليل هذا حلاوة الإيمان، الإيمان حالي ما فيه مرارة ولا شيء. وجد بهن حلاوة الإيمان، إذن طعم الإيمان حلو. قال: وجد بهن حلاوة الإيمان، وإذا فقد هذه الحلاوة، وإن وجد لكن يوجد لا طعم له. ففرق بين إيمان حالي يجد الإنسان طعمه، وبين إيمان لا يجد الإنسان طعمه، وإن كان مؤمن لكن ما يشعر بطعم الإيمان. تجد إنسان قد يكون مسلما مؤمنا شهادة شهادتين ويصلي ويصوم، لكن ما يجد لذة للعبادة وللطاعة. إذا صلى ما يجد طعم للصلاة، وإذا قرأ القرآن ما يجد طعم لقراءة القرآن. مريض فيه ملاريا، مثل إنسان فيه ملاريا يطعم الحالي مر، هذا يحتاج يعالج. إذا عولج استفاد وشعر بطعم الإيمان. إذا أردت علاج حتى تشعر بطعم الإيمان، هناك ثلاثة علاجات وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، معلم هذه الأمة وطبيب القلوب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. خذ هذه الوصفة، إذا حرصت عليها ابشر بالنتيجة، وهي أن تجد الحلاوة للإيمان في قلبك. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا أول شيء، تريد تحس بطعم الإيمان، حقق الحب لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، إما سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن من حقق هذه المحبة وجد طعم الإيمان، وجد طعم الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. العلاج الثاني المحبة في الله سبحانه وتعالى، هذا علاج من العلاجات. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فمحبة الصالحين لله جل وعلا والطائعين مما يجد الإنسان بذلك حلاوة الإيمان. لا تحبه إلا لأجل صلاحه، لا لحسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا شيء من ذلك، لله جل وعلا. طيب كيف نعرف أن هذا الحب لله جل وعلا خالص لوجه الله جل وعلا؟ ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ضابطا للحب في الله جل وعلا، قال: الحب في الله هو الذي لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء. إذا أردت أن تتحقق هل أنت فعلا تحب هذا الإنسان لله، فانظر بهذا الميزان: لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء. لأن أصلا أنت وضعت ضابط صحيح وهو لله، ألم تقل فلان أحبه لله؟ خلاص جردت كل الاعتبارات الأخرى، ما قلت للدنيا ولا لجاه ولا لنسبه ولا لصورته ولا لماله، لله. لله، اعرف ما معنى لله، يعني وجدته من الصالحين، وجدته في المسجد، عرفت اسمه أو ما عرفته. والله أننا إذا رأينا شخصا تألفه أعيننا ويحافظ على الصلاة، والله أننا نحبه ونكن له الحب من غير أن نعرف اسمه ولا من أين هو. هذا حب في الله. إنسان مصلي يتردد على المسجد يتعاهد يحافظ على الفروض، هذا أحبه لله قربه، أعطاك أو منعك أو جفاك، تعرف عليك أو لم يتعرف عليك، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن هذا معنى المحبة لله جل وعلا. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا من أسباب أن يجد الإنسان حلاوة الإيمان، أنه يكره أن يعود في الكفر، كما يكره بعد إذ أنقذه الله. إذا كان الإنسان كافرا ثم أسلم يكره أن يعود في الكفر، وهكذا إذا كان الإنسان على معصية ثم تاب إلى الله عز وجل منها يكره أن يعود إليها، كان على معصية مع الضائعين، مع أصحاب المقاطع الهابطة، مع المسلسلات، مع أصحاب الأفلام من مدمني الجوالات والشاشات والمواقع الإباحية، كان مدمنا عليها، من مدمني مجالس القيل والقال والضياع، ثم يتوب الله عليه. أكره شيء إليه أن أحدا يذكره بماضيه، هذا يجد حلاوة الإيمان. لكن بعض الناس أول ما يستقيم مثلا بدأ يستقيم ويترك شجرة القات أو مجالس الضياع، أول فرصة إذا به خلاص يبحث عن التغطية ويحن كما يقال الحليب، هذا لا يزال بحاجة إلى أن يصحح رجوعه إلى الله رجوعا صحيحا. لكن إذا رأيت ما كنت عليه وكرهت ذلك، وترى الناس الذي كانوا عليه وترحمهم وتحمد الله عز وجل أن عافاك، هذا من علامات الخير. إذن هذه ثلاث علامات من علامات إذا حققها الإنسان وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذه الحلاوة حقيقية تعني انشراح الصدر وطمأنينة النفس، هو عمل قلبي أو يجده المرء في قلبه لا يفسره إلا بالحلاوة، وربما حلا المر بسبب حلاوة الإيمان. الإيمان يصنع العجائب، تنزل به الشدائد والمصائب وإذا به تكون خفيفة عليه جدا بسبب حلاوة الإيمان العامل النفسي. لهذا ما جاء عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم، جاء عن إبراهيم بن أدهم وجاء عن غيره أنه كان يغمس خبزا يابسة بماء البحر المالح ويقول أواه ما ألذه، والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من سعادة لجلدنا عليها. إيش من حلاوة؟ هي حلاوة الإيمان، بس طغت عليه حتى طعم المر حالي. فإذا قوي إيمان الإنسان فإنه تجده يصبر ويحتسب، تنزل به المصيبة يبتسم إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهكذا تجده لا يسمع منه ربه إلا رضا وتسليما بسبب حلاوة الإيمان. قال ولهذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجد به حلاوة الإيمان على ظاهره وحقيقته. فالإيمان له حلاوة، والقلب يجد ذلك تلك الحلاوة، والنفس تجد تلك الحلاوة وتتذوقها وهي حقيقة. لكن حلاوة كل شيء بحسبه، ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد، وليست الحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسه. مثلا هو يأخذ قطعة سكر فيجعلها في لسانه يجد لها حلاوة، ولكن إذا مسكها بيده هل يجد حلاوة؟ لا. إذن كل شيء في موضعه، كل شيء في موضعه. لو أخذ إنسان قطعة سكر بيده يطعمها ولا ماشي؟ لا يطعمها. لكن إذا لمس ملمسا ناعما يجد الحلاوة ولا لا؟ أين يجدها؟ بيده. إذن الجسم كله تسمى حواس، حاسة العين، حاسة السمع، حاسة اليد، اللمس، كلها حواس، اسمها حواس. فإذا في شيء تستحسنه وتجد حلاوته بعينك، تنظر منظرا جميلا تشعر بالحلاوة في عينك ولا في قلبك؟ في قلبك. منفذها العين، سببها إيش؟ العين. ترتاح تسمع كلمة طيبة تجد حلاوتها وأثرها في القلب، لكن أين المنفذ؟ الأذن، السمع. وهكذا تلمس ملمسا ناعما جميلا يعجبك فترتاح وتجد له حلاوة في قلبك بسبب اللمس. وهكذا إذا وضعت شيء في فمك وجدت حلاوته في فمك، وهكذا. وكل ذلك يغذي القلب. إذا القلب هو مركز التحكم، كل شيء ينفذ من السمع والبصر والملمس، كل شيء يأتي إلى قلبك، فتجد الأريحية والطمأنينة في القلب. فإذا الناس، كل الناس تبحث عن سعادة إيش؟ القلب. وهناك أشياء تسعد القلب مباشرة، وهي ذكر الله، توحيد الله، وطاعة الذين آمنوا، تطمئن قلوبهم بذكر الله. ما قال أسماعهم ولا أبصر، أتى إلى المركز الرئيسي، مركز التحكم، تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من لم يتذوق ولم يذق طعم الإيمان فهذا فقد صلب الإيمان وروح الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث العباس: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. إذن الإيمان له طعم، وطعمه حلو كما في هذا الحديث، ولكنه بحسبه. الإنسان الذي يقرأ 10 آيات، هل الحلاوة في قلبه مثل من يقرأ 100 آية وبتدبر؟ لا، لا شك أنه يختلف كمية وكيف، ولكن هذه الحلاوة ليس لها أضرار، لا تطلع لك مرض السكر ولا شيء، حلاوة الدنيا هذه كلما ازدادت الحلاوة كلما أفادتك أكثر وجعلت تمشي على نور من ربك. بل إذا زادت حلاوة الإيمان تؤثر على كل مر في هذه الحياة، تغير حتى المر، تغير حالي. فإذا احرص على تحقيق هذا الأمر وهذا الشعور، وهو حلاوة الإيمان في قلبك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين.